بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح كتاب نيل الأرب في الجمع بين قطر الندى وشذور الذهب لابن هشام الأنصاري رحمه الله. الجمع والشذور هما كتاب ابن هشام. قال ابن هشام: ثم قلت: وهو خير خبر وطلب وإنشاء. ثم قلت: وهو يعني الكلام خبر وطلب وإنشاء، يعني يقسم الكلام الآن إلى أقسام، هذه الأقسام ثلاث: خبر وطلب وإنشاء. يقول: وأقول كمن قسمت الكلمة إلى ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. سبق لنا أن تكلمنا عن الكلمة من حيث تقسيمها إلى اسم وفعل وحرف. قال: كذلك انقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع: خبر وطلب وإنشاء، يعني الكلام الذي تكلم به العرب حين استقرأه بعض العلماء وجده هكذا: خبر وطلب وإنشاء. فإذا تكلم الإنسان بكلام فإنه يحتمل أن يكون واحدا من هذه الأنواع أو الأقسام الثلاث: إما خبر وإما طلب وإما إنشاء. وضابط ذلك أنه إما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا، أن يحتمل التصديق أو التكذيب، يعني أن تقول لمن قال لك شيئا من الكلام صدقت أو كذبت. كيف تقول له صدقت؟ تقول له صدقت إذا وافق كلامه الواقع، وتقول له كذبت إذا خالف كلامه الواقع. قال: فإن احتملهما فهو الخبر. إن احتملهما، يعني إن كان يصح أن يوجه إلى الكلام كلمة صدقت أو كلمة كذبت فهذا هو الخبر، هذا هو النوع الذي يسمى الخبر. نحو: قام زيد وما قام زيد. قام زيد هذا كلام إيجابي، يعني يثبت القيام لزيد، يثبت أن زيدا قام. وأما ما قام زيد هذا كلام سلبي، يعني ينفي أن يكون زيد قام. إثبات أن زيدا قام أو نفي أن زيدا قام هذا يتعلق بالواقع، فيمكن لك أن تنظر في صدق أو كذب هذا الإنسان الذي أخبرك بهذا الكلام. فمثلا لو قال لك قام زيد، تنظر فترى هل فعلا زيد قام من مكانه، فإن كان قام من مكانه فهذا الإنسان صادق، وإن كان زيد لا يزال جالسا أو متكئا أو نائما فزيد لم يقم، فمعنى ذلك أن هذا الإنسان كاذب. هذا في قام زيد. وكذلك مثله في ما قام زيد، هو ينفي أن زيدا قام، يقول ما قام زيد. فإذا نظرت فوجدت زيدا فعلا نائم أو مضجع أو مستلقي، ففي هذه الحالة هذا إنسان صادق، لأنه أخبر أن زيدا لم يحصل منه قيام. وإذا رأيت زيدا قام فهذا الإنسان الذي أخبرك بهذا الخبر كاذب، لأنه إيه؟ لأنه الآن قال لك شيئا لم يحصل. فهنا قام زيد، ما قام زيد، هذا خبر عن شيء وقع، عن شيء وقع، فأنت تنظر هل وقع فعلا أم لم يقع. فإن كان وقع فهو الرجل الذي أخبرك صادق، وإن كان لم يقع فالشخص الذي أخبرك بهذا كاذب. وفي هذه الحالة يسمى هذا خبر. لماذا يسمى هذا الكلام خبر؟ لماذا؟ لأنه احتمل الصدق والكذب، يعني يمكن النظر إليه إن كان مطابقا للواقع أو ليس مطابقا للواقع، هذا يسمى خبر. قال: وإن لم يحتملهما، يعني لا يمكن أن يوجه إلى الذي قال لك هذا الكلام صدقت أو كذبت، لأن كلامه لا علاقة له بالواقع من حيث الوقوع، من حيث الحدوث أو عدم الحدوث. قال: فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه أو يقترن. الكلام له لفظ وله معنى، له لفظ وهو الكلمات التي ننطق بها، الأصوات التي نتلفظ بها، وله معنى يؤديه، له معنى يؤديه. المعنى هو ما يفهم من الكلام، ما يفهم من الكلام. إذن فهنا شيئان: لفظ أو قول، وهو الذي تنطق به وهو عبارة عن الحروف، تمام. والمعنى هو الايه؟ هو الشيء الذي دلت عليه هذه الحروف، تمام. فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه، ها، أو يقترن المعنى، يقترن بالألفاظ، أو المعنى يتأخر عن الألفاظ. هكذا يرى البعض من العلماء الذين قلنا إنهم يرون أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خبر وطلب وإنشاء. قال: فإن تأخر عنه، يعني صدر أولا الألفاظ ثم جاء المعنى بعد قليل، فهو الطلب، نحو اضرب. فالذي قال هذا الكلام يطلب شيئا، اضرب. الطلب، ها، صدر الشيء المطلوب سيحصل آجلا، اضرب، حينما تمتثل أنت لكلامه فتقوم بما أمرك به، هنا يتحقق المعنى الذي أراده. اضرب، حينما تقوم بضرب فإيه؟ فهذا يكون قد تحقق الكلام. ولا تضرب، اضرب أمر، لا تضرب نهي. فيقول الأمر والنهي هما الطلب. لماذا يكون الأمر طلب؟ لأنه طلب لحدوث الفعل. ولماذا يكون النهي طلب؟ لأنه طلب ترك الفعل. فطلب الفعل يسمى أمر، وطلب الترك يسمى نهي، وكلاهما طلب. الأمر والنهي كلاهما طلب. الأمر طلب للفعل، والنهي طلب لترك الفعل. فحينما أقول لك كل، فهذا طلب فعل الأكل، أن تضع في فمك طعاما. وحينما أقول لا تأكل، فهذا طلب لترك الأكل، ألا تضع في فمك طعاما. قال: وهل جاءك زيد؟ هل هذه استفهام. ما معنى استفهام؟ كأنه قال لك فهمني، هل جاء زيد؟ فهمني، جاء زيد أم لا؟ كلمة فهمني تحتمل الأمر والنهي كذلك، تمام؟ فهمني، أو لا تحبس عني، الخبر، جاء زيد أم لا؟ فهنا استفهام معناها طلب الإيه؟ الفهم. لأن احنا كنا كلمة استفهام تتكون من الألف اللي هي أتي بها للنطق بالساكن، والسين والتاء التي هي للطلب، وما بعدها يفسر ما هو المطلوب. استفهام يعني طلب الفهم. قال: وهل جاءك زيد؟ فهو هنا يقول تأخر المعنى عن اللفظ، تأخر المعنى عن اللفظ، وهذا يسمى إيه؟ يسمى طلب، وهو ينقسم إلى أمر ونهي واستفهام. قال: وإن اقترنا، اقترن اللفظ مع المعنى، اللفظ والمعنى جاء مقترنين، جاء معا في وقت واحد. قال: فهو إنشاء، يعني هذا هو القسم الذي يعرف بأنه إنشاء. متى يكون إنشاء؟ إذا جاء اللفظ وجاء المعنى مقترنين. لكن لما تأخر كنا نقول عنه، ها، نقول عنه طلب. نقول عنه طلب. قال: كقولك لعبدك أنت حر. فاللفظة أنت حر هي المعنى الذي به أعتقته من العبودية. وإذا وقولك لمن أوجب لك النكاح قبلت هذا النكاح. أوجب لك يعني قال لك أنكحتك ابنتي، فقلت أنت في مقابل ذلك قبلت. كلمة قبلت كلمة لفظية، وأيضا ترتب عليها في نفس التوقيت المعنى، وهو أنك بذلك عقدت آصرة النكاح وصرت زوجا لهذه التي عرض عليك نكاحها. قال: وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم، والتحقيق خلافه. يعني هذا قول بعض العلماء وهو قول مرجوح، والتحقيق خلافه، يعني هذا كلام هناك ما هو أولى منه بالكلام وأولى منه بالقول، يعني تقسيم آخر أصح أرجح. فهذا القول قسم الكلام إلى ثلاثة أقسام: خبر وطلب وإنشاء. جعل الخبر ما صادف الإيه؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وجعل الطلب ما تأخر فيه المعنى عن اللفظ، وجعل الإنشاء ما اقترن فيه المعنى بالإيه؟ باللفظ. قال: والتحقيق خلافه. ما هو التحقيق؟ ما هو التقسيم الأولى والأرجح؟ قال: وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط. يعني لا يوجد قسم اسمه قسم الطلب، لا يوجد قسم اسمه قسم الطلب، وإنما هما خبر وإنشاء، قسمان فقط للكلام، إما أن يكون الكلام خبرا وإما أن يكون إنشاء. قال: وأن الطلب من أقسام الإنشاء. يعني إذا هو لم يذهب بالطلب كلية ولم يقل إنه ليس من الكلام، لأن الطلب معروف إن هو كلام، إما فعل وإما طلب أمر وإما طلب ترك نهي وإما استفهام طلب فهم، فهذا كله طلب، هذا كله طلب، وهو من أقسام الكلام التي تكلم بها العرب. أين تضعه؟ ها، يقول: ليس قسيما، ليس قسيما لهذين، يعني ليس قسما ثالثا معهما من أقسام الكلام، وإنما هو قسم من واحد منهما. فالطلب قسم من أقسام الإنشاء، قسم من أقسام الإنشاء. قال: وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط، وأن الطلب من أقسام الإنشاء، وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه. يقول: إن الذين تصوروا أن الكلام ينقسم إلى لفظ ومعنى يمكن أن يتأخر فيه المعنى عن اللفظ أخطأوا في هذا التصور، وهذا شيء غير ممكن أصلا، كيف قالوه لا ندري، إنما قصدوا بكلمة المعنى شيئا آخر غير المعنى، من هنا دخل عليهم الوهم واللبس. قالوا: أنت تقول الآن للإنسان قم فيصدر منك لفظ، تمام، فيمتثل هذا الإنسان لما أمرته به ويحققه، تقول له قم فيبدأ إيه؟ يقوم، هذا الامتثال يسمى المعنى. أقول لهم: خطأ، وكيف امتثل هو إذا لم يكن فهم المعنى؟ ده هو لا يصح منه أن يفعل ما أمرته به إلا إذا كان اللفظ الذي قلته له يحمل معنى، وهذا المعنى وصل إليه ولذلك فهم ما تطلب منه. إذن فهما ثلاثة أشياء لا شيئان، ليس الذي قام به اسم المعنى، وإنما الذي قام به اسم امتثال. فحينما أمرت واحدا بالضرب فضرب، امتثل لما أمرته به، وحينما نهيت إنسانا عن القيام فقعد، هو امتثل لما أمرته به لأنه سمع لفظك وفهم معناه، وفهم معناه. إذن فكلمة قم ها فيها ثلاثة أشياء، ليست شيئا واحدا، ليست شيئين كما فهموا هم. الشيء الأول قم، المكونة من قاف مضمومة وميم ساكنة، فهذا هو اللفظ، ومكونة من معنى وهو طلب القيام، وهذا المعنى مقترن تماما
باللفظ.
باللفظ، لا يؤدى اللفظ دون معنى، هذا مستحيل. والذي تكلموا فيه إن حصل أو لم يحصل هذا اسمه امتثال، يعني تنفيذ وتطبيق للكلمة ذات اللفظ والمعنى. فكلمة قم تطلب القيام، هل يقوم به أو لا يقوم؟ أنت الآن لا تقيم عليه الحجة أنك أمرته، ولذلك تعنفه بعد ذلك وتقول مثلا: لما لم تسجد إذ أمرتك؟ لأن كلمة أسجد التي صدرت من الله جمع كان موجود وكان فيهم إبليس، كلمة أسجد كلمة ذات لفظ ومعنى، فيفهم منها طلب السجود. الامتثال، من امتثل ومن لم يمتثل، هذا شيء آخر غير الإيه؟ اللفظ والمعنى، تمام. إذا فهما ثلاثة أشياء، ليست ليس شيئين فقط، هما اللفظ
والمعنى.
مكون من الحروف المقولة الملفوظة منطوقة، والمعنى اللي هو ما يدل عليه الكلام، والثالث هو
الامتثال.
الامتثال بمعنى تطبيق هذا الكلام وما يترتب عليه. قال: وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه، وإنما يتأخر عنه الامتثال وهو خارج عن مدلول اللفظ. الامتثال هذا ليس عمل المتكلم، وإنما عمل الذي صدر إليه الأمر أو صدر إليه النهي، الذي وجه إليه الكلام. إذن فالمسألة الآن انقسمت إلى هذه الثلاثة أشياء، شيئان للمتكلم وشيء للمستمع. شيئان في المتكلم هما الايه؟ هما اللفظ والمعنى، وما عند المستمع الامتثال او عدم الامتثال، هذا شيء خارج عن مدلول، عن معنى الكلام الملفوظ به. قال: ولما اختص هذا النوع بان ايجاد لفظه ايجاد لمعناه سمي انشاء. ايجاد اللفظ ايجاد للمعنى، إيجاد اللفظ إيجاد للمعنى، سواء كان طلب أمر أو طلب ترك، يبقى إذا كان طلب فعل اللي هو الأمر، أو طلب ترك اللي هو النهي، أو طلب فهم اللي هو الاستفهام، أو أي نوع آخر خلاف ما يحتمل الصدق والكذب، هذا يسمى إنشاء. أولا لأنه إيه؟ لأنه مقطوع عن العلاقة بالخارج، لا يقاس على الواقع، هل هو موافق للواقع أو غير موافق للواقع؟ لا، هو ليس له علاقة بالإيه؟ بالواقع، فهو ليس خبرا ليكون موافقا أو مخالفا، تمام؟ وإنما هو إنشاء. ما معنى إنشاء؟ يعني اقترن المعنى باللفظ وألقي من عنده فقط، ليس عندك أنت مردود عليه إلا أنك يعني تمتثل أو لا تمتثل أو تجيبه بما ماثله أو كذا، تمام؟ إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي إنشاء. قال الله تعالى: أما الخبر، الخبر خالي من المعنى، الخبر خالي من المعنى حتى يوافق، يعني خالي من الفائدة، يعني خالي من الفائدة إلا أن يوافق الواقع فيبقى تمت فائدته، وإلا فما معنى مثلا أن يقول لي قام زيد كذبا وأنظر فلا أجد زيدا قام، هل يبنى على ذلك فائدة؟ لا تبنى على ذلك فائدة، إنما الفائدة أتت مني أنا لما نظرت فلم أجده قائمة، تمام؟ قال ثم إنشاء. قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء، أي أوجدناهن إيجادا. هذه أتى بها ليقول إن الإنشاء هو الإيجاد، الإنشاء هو الإيجاد، فالإنشاء لفظ أوجد مع لفظه معناه، وجد اللفظ وجد المعنى. إذن فالتقسيم الصحيح الآن أن الكلام ينقسم إلى قسمين اثنين، قسمين اثنين، وأن بعضهم يقسمه إلى ثلاثة أقسام، فيجعل الطلب زائدا على قسيما للخبر والإنشاء، والصواب أنه إيه؟ أنه قسم من الإنشاء، كعادة ابن هشام حين يذكر شيئا وفيه فائدة من ناحية التفسير أو من ناحية المعنى فإنه يزيد فيه استطراد، فاستطراد في هذه الآية: إنا أنشأناهن إنشاء. قال: إنا إعرابها يعني مكونة من إن واسمها، إن واسمها، إن حرف توكيد ونصب، واسمها نا ضمير الإيه؟ الفاعلين، ها؟ لله تبارك وتعالى، الفاعل المعظم لنفسه. إن مبني على السكون في محل نصب اسم إن، إن. قال: والأصل إننا، أصل كلمة إن، إن نا، ما هي نا الفاعلين، إن فيها نونين ونا نون واحدة أخرى غيرها، فالأصل أن يكون هنا ثلاث نونات. قال: فحذفت النون الثانية تخفيفة، يعني الثالثة، النون الثالثة في الكتابة تكون الثانية، إن الأولينية مدغمة فمحسوبة واحدة، فهي في النطق ثلاثة نونات وفي الكتابة نونان فقط. قال: أنشأناهن، هذه جملة فعلية، جملة فعلية، أنشأ فعل ماض وفاعل اللي هو أنشأنا، نا دي فاعل، ها، ومفعول اللي هو ايه؟ هن مفعول، تمام، اللي هي الهاء، يعني أنشأناهن، والجملة في موضع رفع على أنها خبر إن، ما هي إن محتاجة للإسم اللي هو إن، ها، ده اسمها، وأنشأناهن اللي هي الجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول، هي في محل رفع ايه؟ خبر، في موضع رفع على أنها خبر إن. أنشأناهن إنشاء، أنشأ إنشاء، يبقى أنشأ فعل وإنشاء مصدر، مصدر هنا جاء مؤكد لفعله، مؤكد لفعله، فيسمونه مصدر مؤكد. والضمير في أنشأناهن، الضمير في أنشأناهن اللي هو الهاء، الذين وقع عليهم الإنشاء، من هم؟ قال قتادة: راجع إلى الحور العين، راجع إلى الحور العين، المذكورات قبله، المذكورات قبله، ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه آية من سورة الواقعة، آية من سورة الواقعة، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، وبعدين قال إنا أنشأناهن إنشاء، فهل يا ترى إنا أنشأناهن عائد على الحور العين الذين ذكروا قبل ذلك؟ قال: وفيه بعد، وفيه بعد، يعني هذا بعيد، طب ولماذا هو بعيد؟ يعني هذا الكلام فيه عدم صحة، هو فيه بعد. قال: لأن تلك احتمال بعيد، يعني كلمة بعد احتمال بعيد، لأن تلك قصة قد انقضت جملة، انتهت هذه القصة ولم يعد لها ذكر، وبدأ قصة أخرى جديدة لا علاقة لها بالقصة السابقة. يريد هنا أن يقول إن الضمير لا يعود على إيه؟ على الحور العين. وقال أبو عبيدة عائد على غير مذكور، يعني هذه بداية الكلام وهو عائد على غير مذكور، هو معلوم لكنه ليس مذكورا في الإيه؟ في الكلام. مثل حتى توارت بالحجاب، آية سورة صاد التي فيها ذكر سليمان عليه السلام، حتى توارت بالحجاب، معناها هنا أن سليمان عليه السلام ظل مشغولا حتى إن الشمس غابت. طب أين ذكر الشمس؟ لم يذكر في الآيات حتى توارت بالحجاب، لكنه معلوم بداهة لدى القارئ أو السامع حتى توارت بالحجاب. فهو يقول إنه غير مذكور، إنه غير مذكور. طيب كيف لنا أن نعرفه؟ قال والذي حسن ذلك، حسن حذفه يعني، دلالة قوله سبحانه وتعالى وفرش مرفوعة. ما معنى كلمة فرش مرفوعة؟ هذه كناية عن الزوجات، فرش مرفوعة، الفرش يكون عليها الزوجات، تمام؟ قال وفرش مرفوعة، يعني دلت على المعنى المراد، تمام؟ وقيل عائد على الفرش وأن المراد الأزواج. إذن فسواء كانت فرش مرفوعة عادت عليها هي أو عادت على ما فهم من كلمة فرش مرفوعة، فهي في كل هذا ستكون عائدة على من؟ ليست على الحور العين، وإنما على نساء الدنيا التي يدخلن الجنة مع أزواجهن، وهم دول اللي ربنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا، لأنهن أتين من الدنيا منهم البكر ومنهم السيد، وأتينا من الدنيا منهم الكبيرة ومنهم الصغيرة، منهم العجوز ومنهم الشابة، فجعلهم الله تبارك وتعالى جميعا أبكارا أول شيء، والثاني جعلهم الله تبارك وتعالى ليدات يعني أتراب يعني بسن واحدة، وجعلهم الله عربا يعني جميعهن ذوي أخلاق طيبة يحبها الرجل، وقد كان لا شك فيهم سيئة الخلق وفيهم حسنة الخلق. يمكن أن تكون المرأة سيئة الخلق مع زوجها ولكنها صالحة، ويمكن أن تكون حسنة الخلق ومع ذلك أيضا هي صالحة، فهذا حسن الخلق يتفاوت حتى بين المؤمنين. فيخبر تبارك وتعالى أنه يسوي بين جميع هؤلاء في ثلاثة أشياء، في البكارة وفي العروب التحبب إلى الزوج، وفي السن فيكن جميعا أتراب يعني في سن واحدة. وذكر بعض صفاتهن التي سيجعله الله تبارك وتعالى سيجعلهن الله عز وجل عليها على هذه الصفات. فإذا هذا كله يتناسب مع من؟ مع من أنشأهم الله وخلقهم في الجنة من الحور العين؟ لا، يتناسب مع نساء الجنة الذين جاءوا من الدنيا يسكنون الجنة مع أزواجهم، تمام؟ قال وفرش مرفوعة، وقيل عائد على الفرش وأن المراد الأزواج، وهن الأزواج مرفوعات على الأرائك، الأزواج اللي هم الزوجات يعني مرفوعات على الأرائك، بدليل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قال أو مرفوعات، يكون مقصود مرفوعات مش رفع حسي على الأرائك، مرفوعات وفرش مرفوعة بالفضل والجمال على نساء الإيه؟ على نساء الدنيا. نعم، فإذا هذا إيه؟ هذا كله استطراد لإبراز المعنى في كلمة أنشأناهن وعلى من تعود، وهو يرجح هنا أنها لا كما قال قتادة، وإنما تعود كما قال أبو عبيدة على محذوف دل عليه شيء من المعنى المذكور، وأنها تعود على نساء الدنيا. الإعراب. قال ثم قلت باب، هذا باب جديد يعني يختلف عن الباب الذي قبله، كان الباب الذي قبله تمهيد يعرفنا به على كلام العرب، ينقسم إلى خبر وينقسم إلى إنشاء، ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، كيف أعرف الاسم وكيف أعرف الفعل وكيف أعرف الحرف، وكل واحد منهما له لفظ وله معنى وله علامات تدل عليه، عرفنا عليه. ثم بدأ في الصناعة الأصلية للنحوي وهي بدايتها الإعراب. قال ثم قلت باب، الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. وأقول للإعراب معنيان: لغوي وصناعي. صناعي بمعنى اصطلاحي، وكان فيما سبق يقول اصطلاحي ولغوي، فيبدأ بالتعريف الاصطلاحي قبل التعريف الصناعي أو قبل التعريف اللغوي. هنا عكس، قال لغوي وصناعي، وهذا تنويع وتفنن في التعبير لا بأس به، بل إنه يجلي ويحسن السياق. قال: فمعناه اللغوي معنى الإعراب. ما معنى الإعراب في اللغة؟ حينما تطلق العرب كلمة أعرب يعرب إعرابا، ماذا تقصد بهذه اللفظة؟ يقول: الإبانة. أعرب يعني أبانة، إعراب يعني إبانة. يقال: أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه. إذا أفصحت عما نفسك، عما في نفسك، فأنت كده أعربت عنه. قال: وفي الحديث: البكر تستأمر، يعني يأتي أبوها فيستأذنها ويعلمها. قال: وإذنها صماتها، كونها تسكت معنى هذا أنها أذنت لإيه؟ منعها حياؤها من أن تتكلم، فيمكن أن يعتمد أبوها على صمتها ويزوجها على أساس ذلك. قال: والأيم تعرب عن نفسها. الأيم التي سبق لها قبل ذلك الزواج فطلقت أو توفيت أو ترملت، توفي عنها زوجها، هذه لا يكتفى فيها بالسكوت، وإنما لا بد من نطقها بلسانها. والأيم تعرب عن نفسها، يعني تفصح، يعني تبين. قال: أي تبين رضاها بصريح النطق. أما الثانية فسكوتها رضاها. قال: ومعناه الاصطلاحي ما ذكرت، يعني في المتن. قال: أثر ظاهر، أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. إذن الإعراب يدخل في الأسماء ويدخل في الأفعال، لكنه يدخل في نوع من الأسماء وفي نوع من الأفعال. نوع من الأسماء هو المتمكن فقط، المتمكن في الإعراب فقط، تمام، المنون يعني. والفعل المضارع فلا يدخل في الماضي ولا يدخل في الإيه ولا يدخل في الأمر. إذن فالإعراب يدخل في الاسم المتمكن وفي الفعل المضارع، وهو أثر ظاهر، يعني علامة تكون موجودة، إما ظاهرة تراها، وإما مقدرة، يعني إيه مقدرة؟ معناها تعتقدها منوية، يعني تنويها. مقدرة يعني في النفس، منوية. يجلبه العامل يعني بسبب وجود عامل، ها، فيأتي الإعراب، يأتي الإعراب ويتغير، ها، ويختلف بحسب العوامل التي تدخل على الاسم المتمكن أو الفعل المضارع. أين وجود الإعراب؟ قال: في آخر الاسم، في آخر الاسم، يعني موجود على الحرف الأخير من الاسم، ولا علاقة له بما في الداخل. هذا على اختلاف، سيأتي معنا الآن تفصيله، هل يشمل بعض الحروف من الداخل أم لا. فهذا هو تعريفه الذي أشار إليه، وقال: ومعناه للصلاحي ما ذكرت، أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. مثال الآثار الظاهرة: الضمة والفتحة والكسرة. في قولك: جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. كلمة زيد اسم وهو متمكن لأنه آخره ضمتين، هذا دليل تمكنه أنه منون، أنه منون. جاء زيد هنا هو فاعل، رأيت زيدا هو هنا مفعول، مررت بزيد هنا هو مجرور بإيه؟ مجرور بالباء، تمام. فتغير بحسب العوامل الداخلة عليه، دخل عليه جاء فأعطته الفاعلية، ودخلت عليه رأيت فأوقعت عليه المفعولية، ومررت بزيد التصقت به باء الجر فجرته، فهنا دخلت عليه عوامل أدت إلى تغير الحرف الإيه الأخير منه. يبقى إذن هنا اسم وهنا عامل دخل على هذا الاسم فغير الحرف الأخير، وهذا التغير من الضمة زيد، الفتحة زيدا، الجر الكسرة زيد، وهو ظاهر أمام أعيننا، نرى الضمة ونرى الفتحة ونرى الكسرة. قال: ألا ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد، موجودة ولا مش موجودة؟ واضحة للعين فهي ظاهرة. قال: جلبتها العوامل الداخلة عليه وهي جاء ورأى والباء. فجاء ها جعلته فاعلا، وراء ها جعلته مفعولا، والباء جعلته مجرورة، فظهرت عليه علامات الرفع والنصب والجر، وهي الفتحة وهي الضمة والفتحة والكسرة. قال ومثال الآثار المقدرة، لأن احنا قلنا بإيه؟ بأثر ظاهر أو مقدر. قلنا الأثر الظاهر هو واضح أمام العين باد لها تراه، ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر نحو الفتى، من قولك جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. جاء الفتى، الفتى هنا إيه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هكذا يكون ينبغي أن تكون الضمة الآن أمامنا. رأيت الفتى، رأيت فعل وفاعل، والفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يجب أن تكون هنا فتحة ظاهرة أمامنا الآن. مررت بالفتى، مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، والفتى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، يجب الآن أن تكون أمامنا كسرة، إلا أن ذلك لم يحدث، فجاءت كلمة الفتى خالية من الضمة، وجاءت كلمة الفتى خالية من الفتحة، وجاءت كلمة الفتى خالية من الكسرة، فلم تأتي ضمة على كلمة الفتى ولا على كلمة الفتى الثانية جاءت على فتحة، ولا الكلمة الثالثة الفتى جاءت عليها كسرة. قال فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة، وفي المثال الثاني فتحة، وفي المثال الثالث كسرة، وتلك الحركات المقدرة إعراب. إذن فالأثر إما أن يكون ضمة وأن يكون فتحة، أو يكون أو يكون كسرة، إما ضمة وإما فتحة وإما وإما كسرة. الفتحة والضمة والكسرة في كل هذه الأحوال لم تظهر أمام عيوننا. جاء الفتى، رأيت الفتى، وعليكم السلام، ومررت بالفتى، ففي كل هذه الأحوال لا توجد لا توجد العلامة ظاهرة أمام أعيننا، ولذلك نحن ننويها، يعني نقدر أنها موجودة، نعتبر أنها موجودة، لكنها ليست موجودة أمامنا. قال وتلك الحركات المقدرة إعراب، تلك الحركات المقدرة إعراب. لماذا؟ لأن الإعراب يدخل في العلامة ظاهرة والعلامة مقدرة، كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب. قال وخرج بقول يجلبه العامل، يعني يريد أن يقول إن الأثر الظاهر أو المقدر إنما يحصل أو يحدث نتيجة نتيجة العامل، فالعامل هو الذي جاء بالفتحة، والعامل هو الذي جاء بالضمة، والعامل هو الذي جاء بالكسرة. لما نقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، لما جاء محمد أقول على محمد فاعل مرفوع، فاعل مرفوع بالفاعلية، لأنه فاعل لكلمة جاء، تمام. طيب مررت بمحمد مجرور، مجرور بالباء، فهي العامل الذي جره، تمام. كلمة رأيت محمدا، رأيت محمدا، محمدا هنا مفعول به منصوب، تمام، منصوب بإيه؟ منصوب بالمفعولية اللي هو أوقعتها عليه كلمة رأيت، فلولا هذه العوامل ما كان حصل حصل الأثر الظاهر أو المقدر اللي هو الضمة والفتحة والكسر. إذن فالعامل هنا هو الذي أثر العلامة، العامل هو الذي أتى بالعلامة، هذا معنى قوله جلب، جلب يعني أتى أحضر. نعم. قال وخرج بقول يجلبه العامل، يعني يقول لما أقول يجلبه العامل إذن لا يدخل معنا أي شيء آخر لا يجلبه العامل، لهذا خارج عن التعريف، نحو الضمة في النون في قوله تعالى فمن أوتي كتابه، فمن النون هنا ضمة، تمام، فمن أوتي كتابه في قراءة ورش بنقل حركة همزة أوتي إلى ما قبلها وإسقاط الهمز، قراءة حفص فمن أوتي، هكذا الكلمة العربية، كلمة من آخرها سكون، وكلمة أوتي آخرها أولها همزة مضمومة، ما الذي حصل؟ حصل أن هذه الهمزة أسقطت فلا تنطق، ثم أخذت الحركة التي لها وأعطيت للإيه؟ للنون، فالنون بعدما كانت ساكن أصبحت مضمومة، وما بعدها لا يوجد همزة وإنما توجد الواو مباشرة، فتقول فمنوتيا فمنوتيا. تمام، هذا التغيير الذي حصل في كلمة من جاء نتيجة عامل لا يجي نتيجة عام، لذلك لا نسميه إيه؟ لا نسميه إعرابا، لأنه لم يحصل نتيجة عامل من العوامل. قال والفتحة في دال قد أفلح، قد أفلح كذلك بنفس الطريقة. قال على قراءته يعني ورش أيضا بالنقل، نقل حركة همزة أفلح إلى ما قبلها اللي هي الدال الساكنة وإسقاط الهمزة، قد أفلح أصبحت الدال الساكنة مفتوحة والهمزة المفتوحة بعدها لم يعد لها وجود، فتقول هكذا قد أفلح. فهل كلمة قد تغيرت من السكون إلى الفتحة بحسب عامل دخل عليها أو بسبب عامل دخل عليها؟
لا.
إذن فلم يجلب عامل من العوامل، لم يجلب عامل من العوامل هذا التغيير، هذا التغيير هذا الإعراب لم يحصل نتيجة لم يحصل نتيجة إيه؟ فلا يسمى إعراب، لا يسمى إعراب، هذا التغيير لا يسمى إعراب، رغم أنه تغيير وتغيير في آخر الكلمة وظاهر لا يسمى إعراب. لماذا؟ لأنه لم يحصل بسبب عامل. قال والكسرة في دال الحمد لله في قراءة من أتبع الدال اللام، هذه من القراءات الشاذة، ولذلك ابن هشام لم ينسبها إلى أحد مثلما نسب قراءة ورش إليه في من وتي وقد أفلح. وقال الكسرة في دال الحمد لله، الأصل في الكلمة الحمد لأنها اسم إيه؟ وقع مبتدأ، الحمد لله، فالحمد الدال عليها ضمة، ثم جاءت في هذه القراءة الحمدي، الذي قرأ بهذه الكلمة الحمدي قال إنما كسرت الدال إتباعا للام، إتباعا هنا ممكن أن نمشيها لمناسبة اللام بعدها، لمناسبة اللام. تمام، الحمدي لله. قال في قراءة من أتبع الدال اللام فإن هذه الحركات اللي هي ثمانوتية قد أفلح الحمدي لله الدال والنون والدال الأخرى، فإن هذه الحركات وإن كانت آثارا ظاهرة في آخر الكلمة لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها، إنما حصلت نتيجة النقل والإتباع وهكذا، ولم تحصل نتيجة دخول عامل من العوامل، فليست إعرابا، لا تسمى إعرابا لأن الإعراب يحصل نتيجة العامل يجلب هذا التغيير. وقولي في آخر الكلمة، كلمة في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب من الكلمة وليس باحتراز، بيان لمحل الإعراب من الكلمة وليس باحتراز. ما الفرق بين البيان وبين الاحتراز؟ لأنه لو قال احتراز يبقى معناها أنه يحصل هناك أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في نصف الكلمة، وأثر آخر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، ده معنى كلمة الإيه؟ الاحتراز. كونك تحترز في الكلام أنك تقسم بعض الكلمات الموجودة في التعريف إلى قسمين. تمام، فهنا مثلا لو قلت إيه؟ لو قلت في آخر الكلمة، إذن هناك تغيير آخر في داخل الكلمة ويسمى إعراب، لو كان كلمة احتراز يبقى معنى هذا هنا آثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع، يعني في آخر الكلمة. تمام، فهل هناك آثر ظاهر أو مقدر يجلب العامل في وسط الكلمة في حرف في الكلمة؟ لا، ما نستعجلش وقول لا، هذا مذهب بعضهم، هذا مذهب بعضهم ومذهب الكوفيين في بعض الكلمات، ولكن يقول أنا لا أتبع مدرسة الكوفيين في هذا ولا أرى كلامهم راجحا، وإنما أرى كلام الإيه؟ كلام البصريين راجحا في أنه لا يمكن أن يكون هناك إعراب إلا لأواخر الكلمة. إذن ما كلامك هنا؟ يقول كلامي ليس احترازا وإنما هو بيان، فأنا أبين لك الموضع الذي يكون فيه علامة الإعراب وأثره الظاهر فقط. تمام، في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب من الكلمة وليس باحتراز، إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة فيحترز عنه. كيف أحترز وأنا لا أعترف أن هنالك تغيير يحدثه العامل ويكون هذا التغيير في داخل الكلمة أو في غير الآخر يعني. فإن قلت بلى يعني تقول ليست لنا، أقول لك بلى يعني هناك، يعني هناك إيه؟ هناك ها عوامل تؤثر في الحرف غير الأخير. وجد ذلك في امرئ وابن، يعني في هاتين الكلمتين كلمة امرئ وكلمة ابن، ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرافع ضم آخرهما وما قبل آخرهما، فيقع هنا الإيه؟ يقع التغيير على حرفين، الحرف الأخير والحرف قبل الأخير. ففي كلمة امرئ هيتغير الراء والهمزة، وفي كلمة ابن هيتغير النون والإيه والميم. قال وإذا دخل عليهما الناصب، ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرافع ضم آخرهما وما قبل آخرهما، فتقول هذا امرؤ وابن من، ابن نو نو، هذه النون قبل الآخر وهي مضمومة، من كذلك مضمومة بضمتين، امرؤ الراء مضمومة والهمزة مضمومة، الراء هذه قبل الآخر وابن النون قبل الآخر، تمام. قال وإذا دخل عليهما الناصب فتحهما، فتقول رأيت امرأ وابن من، ها رأيت امرأ وابن من. يبقى امرأ هنا ما الذي حصل فيها؟ هل الهمزة فقط هي التي نصبت؟ لا، الراء تبعت الهمزة والنون تبعت الميم. قال وإذا دخل عليهما الخافض كسرهما، إذا دخل عليهما حرف جر، ها فتقول مررت بامرئ، مررت بامرئ وابن من، مررت بامرئ وابن من. ما الذي حصل؟ أن كلمة امرئ كسرت الهمزة وكسرت كذلك الراء، وكلمة ابن من كسرت الهمزة النون وكذلك الميم. قال الله تعالى يستفتونك، تأمل، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ، لاحظ الراء مضمومة والهمزة مضموم. إذن لاحظها الآن في الآية الثانية، ما كان أبوك امرأة، امرأة سوء، الراء فتحت والهمزة فتحت كذلك. قال لكل امرئ، هذه الآية الثالثة، تأمل، لكل امرئ، امرئ الهمزة مكسورة والراء مكسورة، يعني كان يمكن أن يكتفى بالأخير فقط هو الذي يكسر ويفتح ويضم على كلام ها ابن هشام والجمهور أن التغيير يقع على أواخر الكلمات فقط، لكن حصل في هاتين الكلمتين، فهما شاهد لمن يقول إن العوامل ها ممكن تؤثر على الحرف غير الأخير أيضا. قال ابن هشام يخرج ذلك ويبينه، قلت اختلف أهل البلدين في هذين الاسمين، البلدين هنا هما البصرة والكوفة، لأنهما الإيه هما يعني شامت الدنيا في مسألة الإيه في مسألة النحو، الكسائي في الكوفة والإيه وسيبويه في البصرة، ويعني من أسس قبل هذين ومن بنى بعد هذين. قال اختلف أهل البلدين في هذين الاسمين، فقال الكوفيون إنهما معربان من مكانين، يعني من حرفين، حرف الأخير والحرف قبل الأخير. قال وإذا فرعنا على قولهم فلا يجوز الاحتراز عنهما، يبقى يجب إن احنا نعمل إن الإيه إن احنا لا نحترز على كلامهم، لا نحترز عن كلامهم، وإنما نقول إيه نقول أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في الاسم المتمكن والفعل المضارع، ولا نذكر كلمة آخر. ليه؟ لأن إحنا لو قلنا آخر هناك فيه إيه هناك فيه ما قبل الآخر، فحتى لا نحترز عن كلامهم وندخل كلامهم معنا لا نورد كلمة آخر في التعريف. قال بل يجب إدخالهما في الحد، يعني في التعريف، الإدخال هنا يكون بحذف كلمة آخر. وقال البصريون وهو الصواب، هذا ما يراه ابن هشام، إن الحركة الأخيرة هي الإعراب، فكلمة امرأ وامرئ وامرؤ يقع الإعراب في الهمزة فقط، على الهمزة فقط، وكلمة ابن يقع على الميم فقط، ابن من وابن من وابن من، تمام، كل ده يقع على الميم فقط. طيب وما قبلها؟ يقول إتباع لها، يعني كسرت مناسبة لما بعده، كسرت مناسبة لما بعده. وعلى قولهم فلا يصح إدخالهما في الحد، يعني على كلام البصريين لا يجوز هنا أن ندخل كلمة إيه كلمة الحرف الأخير وما قبله، لا، إنما نقول آخر الاسم، إذن فالحد على كلام الكوفيين هيكون كالتالي: آثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في الاسم المتمكن والفعل المضارع. نحذف كلمة آخر. فإذا جئنا لكلام البصريين نقول: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع، حتى يكون في الآخر فقط، لأنهم لا يرون أن الإعراب يقع إلا على آخر الفعل. قال: وارتفاع امرؤ في الآية الأولى على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، يعني يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. هلك هذه تبين لنا الفعل الذي ارتفع امرؤ بسببه. إن هلك امرؤ هلك، إن هلك امرؤ هلك. قال: والتقدير إن هلك امرؤ هلك. إذن هي فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل الايه المذكور بعده. قال: ولا يجوز ان يكون فاعلا بالفعل المذكور. ما ينفعش يكون فاعل بالفعل المذكور، يعني يعمل الفعل الذي بعده في الفاعل الذي قبله. قال: خلافا للكوفيين. خلافا للكوفيين، الكوفيين يرون هذا، تمام. اما البصريون ومعهم ابن هشام يرجح ما ذهبوا اليه، يقول: لان الفاعل لا يتقدم على رافعه، يعني من احكام الفعل أن من أحكام الفاعل أن لا يتقدم على فعله، لأن العامل فيه يكون متقدم ولا يكون متأخرا. قال: ولا مبتدأ. ما ينفعش نعرب امرؤ هنا مبتدأ ونعرب هلك بعدها جملة فعل وفاعل وتبقى هي الخبر. قال: ولا مبتدأ خلافا لهم وللأخفش. الكوفيون ومعهم الأخفش يعربونه مبتدأ على مذهبهم، يجوز هذا. قال: لماذا لا يصح أن يكون مبتدأ وما بعده جملة فعلية خبر؟ قال: لأن أدوات الشرط، أدوات الشرط لا تدخل على الجملة الإسمية. إن أداة شرط، إن امرؤ هلك، فهذه لا تدخل على الجملة الإسمية. لو أنت أعربت مبتدأ وما بعده خبر، إن هنا بتعمل إيه؟ إن الشرطية. قال: لا تدخل على الجملة الإسمية. قال: وانتصابه في الآية الثانية هي قوله تبارك وتعالى: ما كان أبوك امرأ سوء، لأنه خبر كان. ما كان أبوك، أبوك هنا اسم من الأسماء الستة مرفوع وعلامة رفعه الواو، تمام. وسوء أبوك امرأة، امرأة هنا دي ايه؟ امرأة خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح. قال: لأنه خبر كان. وانجراره في الثالثة بالإضافة لكل امرئ، لكل جر ومجرور، وكل مضاف، وامرئ مضاف إليه. بهذا عرفنا ما هو الإعراب وأين يكون الإعراب وما السبب في الإعراب والحالة التي يكون عليها الأثر الذي يحدثه الإعراب، إما ظاهر وإما مقدر. وعرفنا فيما يدخل الإعراب، كنا يدخل في الاسم المتمكن يعني الاسم المنون، ويدخل في الفعل المضارع دون الفعل الإيه الماضي أو الفعل الأمر. وسيأتي معنا أنه لا يكون في الفعل المضارع كله، إنما يكون في الفعل المضارع إلا في حالات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.